نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تعالى ضمن لمن أخذ بشريعته وعكف على عبادته، ضمن له السعادة التامة في الدنيا والآخرة، وهذا هو أعظم مطلوب يبحث عنه كل إنسان في هذه الدنيا، أن ينال السعادة في الدنيا والآخرة. وليست السعادة عباد الله كما يصورها أعداء الله، ليست السعادة في وفرة المال، ولا في المراكز والمناصب، ولا في الشهادات، ولا في الشهوات، لأن هذه السعادة أو هذه الأنواع السعادة التي ذكرت إنما هي سعادات وهمية مؤقتة سرعان ما تزول، ليحل محلها البؤس والشقاء. المؤمن إنما يبحث عن السعادة الحقيقية الأبدية، وهذه السعادة وجهنا الله إليها في كتابه، ووجهنا إليها رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي لن تحصل إلا لمن وقف على أسبابها ووفقه الله للأخذ بها. وإن أعظم وسيلة للحياة الطيبة وللسعادة في الدنيا والآخرة هي الإيمان بالله والعمل الصالح. هذه أعظم وسيلة، أعظم سبب لنيل السعادة في الدنيا والآخرة، أن تحقق الإيمان بالله ورسوله، وأن تجمع مع ذلك العمل الصالح. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه، هذا الخبر أكده الله عز وجل بثلاث مؤكدات، فهو خبر ووعد قطعي. فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذه الحياة الطيبة هذا هو سببها، الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح. ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الحياة الطيبة في هذه الآية بالسعادة، وغيره فسرها بالرزق الحلال الطيب، ومنهم من فسرها بالطاعة، ومنهم من فسرها بالقناعة. والصحيح في هذا أن الحياة الطيبة تشمل جميع وجوه الراحة، كما ذكر ذلك غير واحد من علماء التفسير. لماذا هذه الحياة الطيبة تحصل بالإيمان والعمل الصالح؟ تحصل هذه الحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح لأن المؤمن له كفاءة عالية في التعامل مع الحياة. المؤمن يعرف كيف يتعامل مع الحياة، كيف يتعامل مع ما يرد عليه من أسباب السرور ومن أسباب الحزن. فالمؤمن يتلقى ما يسره بالشكر واستعماله فيما ينفع، ويتلقى ما يضره أو ما يسوءه بالمقاومة والصبر، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، يعرف كيف يتعامل مع الأحزان والسرور التي ترد عليه في هذه الحياة. فإذا أصابه شيء يفرحه شكر الله وصرف هذه النعمة فيما يرضي الله وفيما ينفع. إذا أصابه العكس، إذا أصابه ما يسوءه وما يحزنه، قابله بالمقاومة والصبر. فأمر المؤمن كله له خير، سراء أو ضراء فهو في خير على كل حال. ويقول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والعمل الصالح لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فهذه أسباب السعادة، أولها وأعظمها الإيمان بالله والعمل الصالح. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله، قال من جملة ما قال في بعض كتبه، قال: فالمؤمن المخلص لله تعالى من أشد الناس اطمئنانا وراحة وسعادة، وهذه جنة معجلة قبل الجنة المؤجلة. فالذي يعيش هذه الحياة الطيبة هو في جنة، هو في جنة. هذه الجنة هي جنة القرب من الله والأنس به سبحانه وتعالى، لأن القرب من الله، من كان قريبا من ربه عز وجل مؤمنا به مستجيبا لأمره ونهيه، هذا لا شك أنه في جنة معجلة، لأن السعادة سعادة القلب. فإذا سعد القلب سعدت الجوارح، وإذا شقي القلب شقيت الجوارح. كذلك من الأسباب التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى، أسباب السعادة في هذه الدنيا، أسباب الحياة الطيبة في هذه الدنيا، الإيمان بالقضاء والقدر. المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر هذا سيحيا حياة طيبة، يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، يؤمن بأن ما اختار الله له وما كتب عليه خير له، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما كتبه الله عليك هو خير لك، سواء وافق طبعك أم لم يوافق. والمؤمن يعلم هذا، يعلم بأن الله عز وجل ما كتب عليه أنه سيصيبه، وأن قضاء الله نافذ لا محالة. فحينئذ المؤمن يصبر، إن أصابه ما يسوءه وما لا يلائم طبعه فإنه يصبر، فإن أصابه ما يلائم طبعه شكر. فالإيمان بالقضاء والقدر جعله النبي عليه الصلاة والسلام أصلا من أصول الإيمان، هو أصل في الإيمان، ركن من الإيمان. لا يصح إيمان العبد إلا إذا كان مؤمنا بالقضاء والقدر، ومن كان مؤمنا بالقضاء والقدر اطمأن قلبه، لأنه يعلم بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولهذا قال علماؤنا: من لم يؤمن بالقدر لم يهنأ بعيش. الذي لا يؤمن بالقدر هذا لا يهنأ له عيش. كذلك من وسائل وأسباب هذه السعادة الذكر، ذكر الله عز وجل. يقول الله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهذا القلب إنما يشعر بالطمأنينة، وإنما يشعر بالراحة، وإنما يشعر بالسعادة إذا كان ذاكرا لله تعالى. والذكر يشمل الصلاة، يشمل التسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشمل أيضا تعلم العلم الشرعي وتعليمه، هذا كله يدخل في الذكر. وهذا الذكر عباد الله يقوي القلب. المؤمن الذي يذكر الله عز وجل قلبه أقوى من المؤمن الذي لا يذكر الله إلا قليلا. فكلما قوي ذكرك كلما قوي قلبك. فالقلب إذا قوي فإنه لا ينفعل بالأوهام والخيالات التي تجلبها الأفكار السيئة. فهذا المؤمن يعتمد بقلبه على ربه سبحانه وتعالى، فلا يستسلم للأوهام، وهذا ما يدفع عنه الهموم والغموم. فهذا الهم والغم إنما يدفع أيضا بذكر الله تعالى، بخلاف من أعرض عن ذكره فهذا قد توعده الله عز وجل فقال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذي يعرض عن ذكر الله تعالى هذا توعده الله تعالى بالبؤس والشقاء في هذه الدنيا وبالعذاب يوم القيامة، بحيث يبعث يوم القيامة أعمى لأنه كان معرضا عن ذكر الله، لا يذكر الله تعالى. كذلك من الأسباب والوسائل التي يصل بها العبد إلى الحياة الطيبة في هذه الدنيا أنه ينظر دائما في هذه الدنيا أنه ينظر إلى من هو أسفل منه، لا تنظر إلى من هو فوقك في الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم يقول: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. الإنسان إذا كان دائما في أمور الدنيا ينظر إلى من هو فوقه، إلى من هو أغنى منه، إلى من هو أعلى منه في المنصب، ماذا يحدث؟ سيحتقر نعمة الله عليه، سيزدري نعمة الله، ستنكسر عنقه إذا أكثر وأطال من رفع رأسه إلى السماء والنظر إلى من هو أعلى منه. بل لابد أن ننظر دائما إلى من هو أسفل منا، سواء في ناحية الأمور المادية كلها، من ناحية المال أو من ناحية الصحة أو غير ذلك، تنظر دائما إلى من هو دونك، حينئذ ستعرف نعمة الله عليك. فإذا عرفت نعمة الله عليك ستشعر بالسعادة، ستسعد في هذه الدنيا وتحمد الله عز وجل وتشكره على أنه أنعم عليك وجعلك خيرا من فلان وفلان الذي حرم من هذه النعم. فينبغي عباد الله أن لا ننظر إلى هذه الأسباب على أنها هكذا مجرد خطبة أو درس أو محاضرة أو نقرأها في كتاب، لابد أن نستحضر هذه المعاني. إذا أردت أن تسعد في هذه الدنيا وأن تسعد في الآخرة لابد أن تتأمل في هذه المعاني، لأن الله تعالى إنما ذكرها في كتابه ونبه عليها رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن نعمل بها كما عمل بها المسلمون الأوائل السلف رضي الله عنهم. كانوا أسعد الناس، حتى كان منهم من كان يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ماذا كانوا؟ كانوا فقراء، لكنهم كانوا في سعادة عظيمة. هذه السعادة لا يعرفها لا الملوك ولا أبناء الملوك، إنها سعادة القرب من الله عز وجل والأنس به. هذه الحياة الطيبة التي أرادها الله لنا جميعا، ما أرادها لطائفة دون أخرى، أرادها الله لنا جميعا. ومع ذلك نرى أن بعض المسلمين اليوم يعاني من الحياة الضيقة، من حياة النكدة. وما هو السبب؟ مع أنه في نعمة، السبب هو دائما أنه ينظر إلى من هو فوقه في أمور الدنيا، ولذلك لا يشكر الله تعالى على نعمه، لذلك فهو يزدري نعمة الله عليه. وتتمة الكلام بعد حين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أسباب الحياة الطيبة الإحسان إلى الخلق بالقول أو بالفعل أو بجميع أنواع المعروف، وهذا أمر مجرب مشاهد. فالإنسان الذي يحسن إلى الناس، يحسن إلى أبويه، يحسن إلى أبنائه، يحسن إلى إخوانه، إلى أصحابه، إلى جيرانه، يحسن إلى اليتامى، يحسن إلى الفقراء، إلى الأرامل، هذا والله يجد في قلبه انشراحا وابتهاجا وسعادة تفوق الوصف، لا يمكنه أن يصفها أبدا. ولهذا نجد في بلاد الغرب اليوم من الكفار الذين لا يؤمنون بالله، مع ذلك تجدهم يحسنون حتى إلى البهائم ويقومون بإنشاء جمعيات خاصة بالحيوان. لماذا؟ لأنه وجد سعادته في الإحسان إلى الحيوان. ما بالك إذا كان هذا الإحسان من يصدر من مؤمن يعلم بأنه سيجازى يوم القيامة على إحسانه، وكان هذا الإحسان مع أخيه المؤمن، فلا شك أن سروره وابتهاجه يكون أعظم. ولهذا فإن الله عز وجل في كتابه في غير ما آية أمرنا بالإحسان، لأنه سبب للحياة الطيبة وللحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقولوا للناس حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والنصوص في هذا متكاثرة. كل ذلك من أجل أن تسعد يا عبد الله، من أجل أن تسعد حتى تشعر بالسعادة أمرك ربك بأن تحسن إلى الخلق، تحسن لهم في الكلام وتحسن لهم بالفعل أيضا وبجميع أنواع المعروف. فلا ينبغي لنا أن نقصر أو أن نفرط في هذه الأسباب. كذلك من وسائل السعادة في الدنيا الدعاء، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله من الهم والحزن، يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. كان يدعو عليه الصلاة والسلام ويقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي. فكان عليه الصلاة والسلام يدعو بزوال الهم والغم والحزن، وكان يدعو حتى مع أنه عليه الصلاة والسلام في عام الحزن أصابه حزن عظيم، السنة التي توفي فيها عمه وتوفيت فيها خديجة رضي الله عنها، أصابه من الهم ما لا يعلمه إلا الله، لكنه عليه الصلاة والسلام استطاع أن يتجاوز هذا الأمر وعاش حياة سعيدة، حياة طيبة. كذلك الصحابة رضي الله عنهم الذين طردوا وشردوا وعذبوا، مع ذلك كانوا في سعادة عظيمة. لماذا؟ لأنهم يحسنون التعامل مع هذه الأسباب التي ترد عليهم، سواء أسباب الحزن أو السرور، فكانوا يلجؤون إلى الله عز وجل بالدعاء. كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء، كذلك كان يكثر من الصلاة إذا أصابه حزن، كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كما تقول عائشة رضي الله عنها. كذلك من وسائل وأسباب السعادة في الدنيا اليقين بأن السعادة الحقيقية تكون في الآخرة. المؤمن عنده يقين بأن السعادة الحقيقية التامة تكون يوم القيامة. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما شاء الله، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله عطاء إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. فمهما فات المؤمن في هذه الدنيا، مهما فاته شيء من نعيم الدنيا، فهو على يقين بأنه سينال يوم القيامة في الجنة أعظم من هذا النعيم الذي فاته في الدنيا. مهما فاتك من نعيم لا تبالي، لا تلقي لذلك بالا، لا يهمك ما سيفوتك في هذه الدنيا من نعيم، لأنك يوم القيامة ستنال ما هو أعظم منه. ولذلك فإن المؤمن يسعى دائما لتحصيل السعادة الأبدية الأخروية. هذه السعادة لن تتحقق إلا بالسير على طريق الطاعة والأخذ بوسائل الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا، وإلا تحولت هذه الحياة إلى جحيم وبؤس وشقاء. إذا أعرضنا عن الوسائل التي ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، والله سنعيش في بؤس وشقاء، وهذا ما يعيشه كثير من المسلمين مع الأسف بسبب جهلهم أو بعدهم عما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. منهم من يعتقد بأن السعادة في جمع المال، فتراه يجمع المال دون أن يبالي، لا يهمه جمع هذا المال من حلال أم من حرام، المهم أن يجمع المال، ويظن بأن السعادة في جمع المال، ثم يعيش حياته كلها في شقاء وبؤس. عنده المال لكنه يعيش في شقاء وبؤس. كذلك منهم من يرى بأن هذه السعادة في الشهوة، في قضاء الشهوة، شهوة عابرة خسيسة تنقضي وتبقى تبعاتها من العار ومن عذاب النار يوم القيامة. لكن الشيطان لعب بعقله فظن بأن الشهوة هي السعادة، والآخر يظن بأن المنصب هو السعادة، وأهملوا ما أرشد إليه ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل هو الذي خلقنا، وهو الذي يعلم ما ينفعنا وما يسعدنا في الدنيا والآخرة، وقد ذكر الأسباب والوسائل، فلا بد علينا أن نستحضرها حتى إذا أصابك هم وغم تذكر هذه الأسباب، تذكر إيمانك بالقضاء والقدر، تذكر بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما قدره الله عليك خير لك وإن كنت لا تعلم. فلابد أن نستحضر هذه المعاني، حينئذ سنحسن التعامل مع كل ما يرد علينا، سواء من الأحزان والمصائب أو من السرور والأفراح. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وقوموا إلى صلاتكم.